بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 45 و100 دال على 92 و800 و3000، وهو الشريط 33 من شرح العقيدة الطحاوية.
انتبهوا لهذا السؤال الذي يغالط بعضهم. يقول السائل سأل عن الاستواء، معنى الاستواء. الصحيح إنما سأل عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه. ومن سأل عن معنى الكلمة، عن معنى السمع والبصر، ومعنى الاستواء ومعنى النزول، لا إشكال في ذلك، ولا يسأل عن هذا إلا من لا يعرف العربية. إذا كان لا يعرف العربية ترجم له إلى لغته. أما العربي من معرفته للغة يعرف أن السمع غير البصر، وأن الصعود غير النزول، ولا يحتاج إلى السؤال. ولكن الذي حصل، السائل سأل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ولم يقل ما معنى الرحمن على العرش استوى. أؤكد هذه النقطة لأن بعض الكتاب في هذا الوقت يكتبون بعض المغالطات ويقولون الإمام مالك سئل عن الاستواء، ولكن الصحيح لم يسأل عن الاستواء، ولكنه سئل عن كيفية الاستواء. لو سئل عن الاستواء ما يندهش ذلك الاندهاش. الملك الإمام مالك استغرب هذا السؤال، لما سئل تغير حاله وأخذته الرحضاء، عرق رشق في جسمه وأطرق برأسه، ثم رفع رأسه فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهل أحد يقول السؤال عن معنى استوى بدعة؟ لا. السؤال عن معنى نزل بدعة؟ لا. إنما عن كيفية الاستواء وكيفية النزول وكيفية المجيء. في جميع الصفات البدعة أن تسأل عن كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى، لأنك لا تعلم كيفية ذاته. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. إذا آمنت بالله إيمان إثبات ووجود لا إيمان تجهيد، فيجب أن يكون إيمانك بصفات الله الثابتة الواردة إيمان إثبات وتسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يوصف الرب سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ليس هناك اجتهاد واستحسان. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول. السؤال الثاني، لا يجوز للعبد الضعيف أن يقول لماذا أوجد الله هذا الكون؟ ما غرضه؟ ما الهدف من إيجاد هذا الكون؟ ولماذا أحيا؟ ولماذا أمات؟ لماذا أشقى وأسعد؟ لماذا زيد غني يلعب بالأموال وعمر فقير لاصق بالتراب؟ لماذا؟ ليس لك كل هذا. لماذا زيد موفق في سيره إلى الله فيما يبدو لنا، وعمر لم يوفق؟ لماذا؟ لماذا بكر بكر عالم وخالد جاهل؟ لماذا؟ ليس لك كل هذا. الأسئلة في موقعها. من سأل رب مجد، كيف يقول الرب سبحانه كما سمعنا الآن لا يسأل عما يفعل، ومن رد كتاب الله كفر. من هنا يكون التعمق في هذه المسألة والبحث والنظر والفكر ذريعة الخذلان، فالحذر كل الحذر من النظر في ذلك والتفكير. ولا يجوز أن يفكر الإنسان في الله في أسرار الله، ولكن يفكر في مخلوقاته ليستدل بها على وجود الله وعلى قدرة الله. فكر في السماوات والأرض، فكر في نفسك عندما كنت نطفة فمرت عليك تلك الأطوار إلى أن صرت بشرا سويا تعاند وتجادل. فكر في هذا لتستدل بذلك على من خلقك وهو حليم يراك ويرى مكانك وعنادك وجدالك وكفرك وكفر من كفر، وهو حليم يمهل ولا يهمل سبحانه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. حكم الكتاب ألا يسأل الرب سبحانه وتعالى كما في الآية التي بين أيديه. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذه قاعدة ليس في هذا الباب فقط، في كل باب. من رد حكم الكتاب كان من الكافرين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في كل حكم، في باب الأسماء والصفات، في الفروع، في الأصول، لا يجوز رد حكم الكتاب ردا. وقد يخطئ المرء في العمل بحكم الكتاب فيعمل مجتهدا على خلاف حكم الكتاب لا يؤاخذ، لكن كونه يتعمد رد حكم الكتاب يكفر بذلك. قال الشارح: أصل القدر سر الله في خلقه، ولله سبحانه وتعالى كما أشرنا أسرار في خلقه، وهو هذا السر كونه سبحانه وجد وأفنى كل ذلك لحكمة. لم يوجد هذا الكون ولم يوجد الأفراد والجماعات إلا لحكمة، لم يوجد إبليس إلا لحكمة، ولم يوجد جبرائيل إلا لحكمة متقابلة. لكن الله حكمة في خلق النفوس الخبيثة وفي خلق النفوس الطيبة الطاهرة، لله حكمة في ذلك. ولولا خلق الله لإبليس بما تجادل؟ عصيانك للشيطان جهاد وتثاب على ذلك. لولا خلق الله للكفر أين فريضة الجهاد؟ لله حكمة في كل ما يخلق، في خلق الطاعة وخلق المعصية وخلق الكفر وخلق النفوس الشريرة، في كل ذلك لله حكمة، ليس لك أن تخلق. أوجد وأبنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا. من أفقر ليس أبغض إليه ممن أغنى، لا يدل الغنى على أن الشخص محبوب عند الله، ولا يدل فقر الأب أنه محبوب عند الله، لأن هذه الدنيا يؤتي الله سبحانه وتعالى ومتعرف. وأنتم تلاحظون أن المتعرفين البعيدين عن الجادة هم الذين يتمتعون أكثر في الدنيا بحطام الدنيا. لذلك يستدل على الرضا وبالفقر على الفقر، بل لله حكمة لا تعلمها أنت، دعها لله سبحانه. وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكشفه. هل نستطيع أن نكشفه؟ أي لا نحاول كشف ذلك، لا نحاول محاولة، وإن كان الكشف غير ممكن، ولكن الإنسان يهلك في محاولة هذا الكشف عياذا بالله. النزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، وقد تفرق الناس في هذا الباب ثلاثة فرق. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء من قضاء الله وقدره، من أهل السنة والجماعة الذي عليه أهل السنة المتمسكون بالسنة، بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. المراد بالسنة هنا هديه وطريقته وما جاء به من عند الله، الذين التزموا سنة وهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل باب، وخصوصا في هذا الباب وفي باب الأسماء والصفات، هم الذين يقال لهم أهل السنة. أما الجماعة، أهل الجماعة، أتباع الجماعة، من هم الجماعة؟ الجماعة المشهود لهم بالخير: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. من يتأذى بالجماعة الأولى ويقتدي بهم ويستن بسنتهم، هؤلاء يقال لهم أهل السنة والجماعة مهما تأخر زمنهم. كلمة أهل السنة والجماعة اصطلاحية، كما أن كلمة السلف اصطلاحية، لم يظهر هذا الاصطلاح إلا بعد أن ظهرت الفتن والأهواء، وادعى كل يعمل بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عند ذلك قيل لمن يتتبع ما كان عليه الصحابة ويتمسك بظواهر الكتاب والسنة، قيل لهم أهل السنة والجماعة، وقيل لهم السلف. وبعض الأصوات المنكرة التي نسمع في هذه الأيام أن السلفية بدعة، هذا دليل على جهل قائله. السلف كل من سبقك من آبائك وأجدادك ومشايخك، كل من سبقت هم سلفك، ومن ابتدى بهم يقال لهم سلفي لأنه متبع لذلك السلف. كما يقال لمن خالفهم خلف وخلف، فخلف من بعدهم خلف. الخلف من يعقبك ويأتي بعد من كان على الخير، ولذلك هؤلاء المتأخرون أصدق كلمة عليهم الخلف لا الخلق، لأن الخلف هذه الكلمة تستعمل في الخير والشر، الخلف لا يستعمل إلا في الشر. علماء الكلام ليس فيهم خير، بل الخير منحصر في من سلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. هذا بيت قاله خلفي أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، صاحب هذا البيت خلف، لكنه شهد هذه الشهادة العظيمة فقال وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لذلك كلمة أهل السنة والجماعة تفسيرها بالأشاعرة غلط مغالطة. تفسير لفظة أهل السنة والجماعة وإطلاقها على الأشاعرة المعاصرة الكلابية مغالطة للواقع، بل لا تصدق هذه الكلمة إلا على المتمسكين بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأصول والفروع جميعا. والأشاعرة لهم حظ، بعض الحظ في هذا أي لقربهم إلى أهل السنة والجماعة بالنسبة لغيرهم قربا نسبيا بالنسبة للمعتزلة والجهمية. أما اعتقاد أن هذه الكلمة لقب لهم خاص مغالطة لا ينبغي تركها، بل يجب إيضاحها. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، والواو لا تقتضي الترتيب، أي كل شيء بقدر الله وقضاءه، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، خالقهم وخالق أفعالهم. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، العباد وأفعال العباد مقدرة ومخلوقة لله. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تدبيرا سبحانه، وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاء. علم الله أزلا أن أبا جهل يكفر فيستمر على كفره فيموت على الكفر، علم الله ذلك وكتب عنده وشاء. لم يقع كفر أبي جهل على خلاف مشيئة الله تعالى، لا، بل بمشيئة الله. المشيئة غير المحبة كما سيأتي، لا بد من التفريق بين المحبة وبين المشيئة حتى يستقيم الأمر. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاء، يريد هنا الإرادة الكونية بمعنى المشيئة يفسره ما بعده ويشاء، ولا يرضاه ولا يحبه. هذه هي الإرادة الدينية كما سيأتي، الإرادة الدينية بمعنى الرضا والمحبة. فيشاؤه كونا لأنه قدر علم وكتب ذلك، ولا يرضاه دينا أي لا يأمر بالكفر ولا يأمر بالفحشاء ولا يأمر بالمعاصي. لكن لماذا وقع؟ لحكمة يعلمها الله. لماذا سقط أبا كتبت الأمر من بيت قد وأبقى أبا جهل وأبا لهب على الكفر؟ لحكمة يعلمه سبحانه ليس لنا أن نسأل. هذا هو السر الذي يمكن هذا المقدار.
أما الآن سنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال الشارح رحمه الله تعالى: والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره. وسيأتي ذكر أقوال الناس والطوائف التي اختلفت في هذه المسألة. والذي عليه أهل السنة والجماعة وهم الذين سلكوا مسلك الصحابة وتمسكوا بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، مذهبهم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، ولا يقع في ملكه إلا ما شاء، إلا ما علم وكتب وقدر، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. الأفعال تنسب إلى الله تعالى نسبة حقيقية لأفعال العباد، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق العباد وخالق أفعالهم حقيقة، وتنسب الأفعال إلى العباد كذلك نسبة حقيقية لأنهم اكتسبوا، لأن الله خلق فيهم القدرة والإرادة وخلق لهم الاختيار وباشروا الأعمال باختيارهم وبقدرتهم المخلوقة وإرادتهم المخلوقة التابعة لإرادة الله تعالى. وليس نسبة الأعمال إلى العباد نسبة مجازية كما يقول بعض علماء الكلام، ولكنها نسبة حقيقية، ولا يمتنع ذلك، لا يمتنع أن تنسب الأفعال إلى فاعلين اثنين، الفاعل الحقيقي هو الله تعالى لأنه خالقهم وخالق أفعالهم وخالق قدرهم وإراداتهم واختياراتهم، ولكن خلق فيهم القدرة والاختيار والإرادة ومكنهم من العمل فعملوا باختيارهم. هكذا تنسب الأعمال أحيانا إلى الله تعالى نسبة المخلوق إلى الخالق، وتنسب إلى العباد نسبة الفعل إلى الفاعل لأنهم هم الفاعلون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء بما في ذلك العباد وأفعاله. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل ما يفعله ويخلقه وينفذه الآن قد علم الله في علمه القديم وكتب عنده في كتاب مكنون. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه، أي أن الكفر لم يقع بدون علم من الله وبدون كتابة من الله وبغير مشيئة الله وغفلة عنه، لا، إنما وقع ذلك بعد أن علم الله بأن فلانا من الناس أنه يكفر وأن ذلك مكتوب عند الله ومعلوم، ووقع ذلك بعلم الله ومشيئته وتقديره، بل وفعله وقع ذلك. أما لماذا وقع؟ لحكمة يعلمها ولا يعلمها العباد، ولكن لا يرضاه ولا يحبه هذا الكفر الذي وقع بعلمه وإرادته الكونية ومشيئته. لا يلزم من ذلك أن يكون مرضيا عند الله، لأن الله يخلق ما يرضاه وما لا يرضاه، يخلق ما يحبه وما لا يحبه، كما سيأتي تفصيل ذلك. فيشاءه كونا وقدرا، ولا يرضاه دينا وشرعا، أي لا يأمر بالكفر ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى ذلك، وإن وقع ذلك بإرادته وقدرته ومشيئته سبحانه. هذا الذي عليه أهل السنة عاقبة بدون اختلاف من أهل الصحابة إلى يومنا هذا، من جميع الذين يسلكون مسلك الصحابة مسلك الرعيل الأول، ويعرفون بأنهم أهل السنة والجماعة، ويعرفون بأنهم السلف أو السلفيون المنتسبون إلى السلف الأول أي إلى الصحابة. وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة. لفظة القدرية تطلق على طائفتين اثنتين. القدرية الغلاة في نفي القدر وهم المرادون هنا. وقد تطلق القدرية على المبالغين في إثبات القدر حتى سلبوا العبد إرادته وجعلوه مجبورا وهم الجبرية. أي لفظة القدرية قد تطلق على نفاة القدر الذين يقولون لا يعلم الله هذه الأشياء إلا بعد وقوعها وينكرون مراتب القدر من العلم والكتابة والمشيئة العامة. هؤلاء إذا أدرك لفظة القدرية تنصرف إلى هذه الطائفة. وقد تطلق على الذين يبالغون في إثبات القدر ويجعلون العبد ليس له إرادة ولا اختيار في أفعاله وأن كل شيء بفعل الله تعالى وأن العبد مجبور على ما يأتي ويذر. المراد هنا كما قلنا القدرية النفاة. والمبتذلة المبتذلة من القدرية هذا من باب التخصيص بعد التعميم. القدرية أخص والقدرية أعم والمعتزلة أخص. المعتزلة إنما عرفوا باعتزالهم المسلمين في مسائل شتى منها اعتزلوا المسلمين باعتزالهم مجلس الحسن البصري اعتزلوه في باب الأسماء والصفات عندما نفوا جميع صفات الله تعالى. سواء كان سبب التسمية مجرد اعتزالهم مجلس الحسن كما يرى كثير من أهل العلم أو اعتزالهم المسلمين ومفارقتهم المسلمين في هذا الباب أي في باب الأسماء والصفات وزادوا على ذلك مخالفة المسلمين في باب اسم الإيمان حيث أخرجوا مرتكب الكبيرة من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر جعلوه غير مؤمن وغير كافر في هذه الحياة. فإذا فارق هذه الحياة فهو من أهل النار يبقى في الدنيا في منزلة بين المنزلتين لا كافر ولا مؤمن. فإذا مات دخل النار كل من ارتكب كبيرة. هؤلاء هذا هو الموقف الثاني من مواقف المعتزلة التي خالفوا فيها أهل السنة. الموقف الثالث هو هذا الموقف باب القدر نفي القدر. إذا معنى ذلك المعتزلة جسم مريض اجتمعت فيه عدة أمراض. مرض التعديل تعديل صفات الله تعالى ومرض نفي الإيمان من كثير من المؤمنين إذا ارتكبوا الكبيرة وإلحاقهم بالكافرين. والثالث نفي القدر وجعل الله سبحانه وتعالى أنه لا يعلم من هذه الأشياء التي تقع لا يعلمها إلا بعد وقوعها بل إن قدرته سبحانه وتعالى لا تتدخل في أفعال العباد الاختيارية. هكذا فعلت المعتزلة وهم من القدرية في هذا الباب أي من نفاة القدر. وزعم هؤلاء أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر ففروا إلى هذا القول لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه. في زعمهم يريد أن ينزه رب العالمين من إرادة الكفر أنه لا يريد الكفر ولا يريد المعصية بل لا يريد إلا الخير. كل من يحاول أن ينزه الله تعالى بعدله واستحسانه ولا يأخذ هذا التنزيه من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام يضل الطريق. وما نفت النفاء الصفات المعتزلة وكذلك الأشاعرة في بعض الصفات إلا بقصد التنزيه. والتنزيه الصحيح إنما يؤخذ من كتاب الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يوجد تنزيه أبلغ من هذا التنزيه. أثبت الله لنفسه الصفات ونفى المماثلة فيما أثبت أي موصوف بصفات الكمال وصفاته كلها كمال ولكن لا شبيه له في هذه الصفات. هذا هو التنزيه الصحيح. ليس من التنزيه أن تنفي من صفات الله تعالى ما أثبت لنفسه أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، أو تنفي عنه المشيئة أو الفعل وتزعم أنه يقع في ملكه ما لا يشاء، هذا ليس من التنزيه بل هذا غلط. فروا من هذا القول، من القول بأن الله شاء الكفر والإيمان جميعا إلى القول بأن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، يرون إن هذا لا يليق بالله، كونه يشاء كونا وقدرا الكفر، فيكفر الإنسان بمشيئة الله وبعلم الله وبكتاب الله ثم بعد ذلك يعذب عليه، هذا يرون إنه لا يليق، وهذا تدخل في سر القدر، هذا هو الذي قيل أمس القدر سر الله فلا نكشفه، وهذا سر من أسرار القدر، كون الرب سبحانه وتعالى يعلم في علمه السابق ويكتب أن زيدا من الناس يكفر ويموت على الكفر فيدخل النار، لماذا كتب عليه الكفر ولم يوفقه ليؤمن ثم مات على الكفر ودخل النار بذلك؟ هذا الذي صعب على القوم، لأنه يريد أن يبحثوا عن الأسرار ليعلموها، وهذا سر لا يعلمه إلا الله. الجواب على هذا الاستشكال، لا يسأل عما يفعل فهو يسأل. ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، النار فشت من الرمضاء، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، هربوا من القول بأن الله كتب عليه الكفر وعذبه على ذلك، هربوا من هذا القول إلى القول بأن الله شاء شيئا والكافر شاء شيئا، فنفذت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، فإنه يلزم من قولهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، إن الله قد شاء الإيمان منه على قومهم، وأن الكافر شاء الكفر فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، لم يقع شيء في هذا الكون ولن يقع إلا بمشيئة الله، فيجب أن نفهم أن المشيئة غير الرضا وغير المحبة، المشيئة معنى المشيئة أن الله علم ذلك وكتب وعلم وقوع ذلك، لم يقع شيء إلا بعلمه، وقد يكتب وقد يعلم ويكتب ما يشاء ويحب وما يشاء ولا يحب، وهذا من أكبر الاعتقاد، وهو قول بلا دليل بل هو مخالف للدليل. روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي، حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد الله المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قدم علينا، أو سئل ابن عباس أن رجلا قدم علينا، كلكم عندكم ما في سعيد ها؟ قيل لابن عباس هذا هو، إن رجلا قدم علينا يكذب القدر بعد أن كف بصر ابن عباس رضي الله عنه، أخبر بأن رجلا قدم على المسلمين وهو ينكر القدر، استصعب ابن عباس هذا الخبر فقال دلوني عليه لعلي أتمكن منه، إما أن أقطع أنفه بشدة الغضب أو إن تمكنت من رقبته فأقتله، بمعنى أن من ينكر القدر علنا غير متأول حلال الدم يقتل إذا تمكن منه من يستطيع ذلك. ثم أخبر ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن فئة من هذه الأمة سوف تعبد الأوثان، وأن أول شرك وقع وهو بالغلو في الصالحين وفي قبور الصالحين، فأني بنساء بني سعيد يطفن بالخدرج أي بصنمهم وأن النساء أكثر من يفتتن بهذه الفتنة فتنة الغلو في الصالحين لرقة قلوبهم، فيحصل منهم ازدحام عند الأصنام والأوثان يطفن بذلك الصنم. وهذا أول شيء وقع في الإسلام وهو الغلو في الصالحين. يقول والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم أي ببعض الناس ببعض هذه الأمة، ينتهي سوء الرأي ببعض هذه الأمة حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. وفعلا حصل ذلك، لأن القدرية عندما يقولون العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية معنى ذلك سواء كان خيرا أو شرا، أخرج الله سبحانه وتعالى من فعل الخير والشر بالنسبة لأفعال العباد الاختيارية. أفعال العباد من الملائكة والجن والإنس ما يأتون باختيارهم من خير وشر ليس من فعل الله، أخرج الله تعالى من فعل الخير والشر معا، وإنما يفعل الله سبحانه وتعالى فيما لم يفعل العباد أو فيما اضطروا إلى ذلك ولم تكن من الأفعال الاختيارية. أما إذا كانت الأفعال اختيارية ليس لقدرة الله تعالى دخل في أفعال العباد الاختيارية، هكذا كما أخبر وقع. وإلى الآن هذه العقيدة وإن كان المنتسبون إليها ليسوا بظاهرين إذ ليست لهم منعة وليست لهم دولة، ولكن العقيدة موجودة في بطون الكتب وفي رؤوس بعض الناس المنتسبين إلى الاعتزال، جميع فرق الشيعة والروافض من المعتزلة على هذه العقيدة. لئلا تظنوا بأننا نتحدث من أساطير الأولين، ولكن من الأمور الواقعة بالفعل عقيدة الاعتزال هذه التي نتحدث عنها موجودة بالفعل في كتب تدرس وتطبع وتنشر بين الناس وفي رؤوس بعض الناس من الذين ينتسبون إلى الاعتزال. ومن باب الأمثلة جميع فرق الشيعة من أصغر فرقة إلى أكبرها كلهم على طريقة الاعتزال.
قوله وهذا أول شرك في الإسلام بالآخرة من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا يرافق قوله القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وروى عمرو بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي أسلم، قال المجوسي حتى يريد الله، فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما. ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي، فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقتك فسرقت فرددها علي، فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك، قال ولما؟ قال أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله هذا أول شرك في الإسلام إلى آخر الكلام الذي تقدم من كلام ابن عباس، يعني ليس حديثا مرفوعا رضي الله عنه. وهذا الكلام يوافق قول ابن عباس القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا. كل من يدعي أنه يوحد الله ولكنه ينكر القدر لا يؤمن بعلم الله السابق وكتابه السابق ومشيئته العامة وقضائه وقدره، ينقض تثبيته للقدر توحيدا. لا يثبت التوحيد اي توحيد الله تعالى في ربوبيته والوهيته لا يثبت الا بالايمان بالقدر، لان هذا من الايمان والتوحيد من الايمان، هذا ينقض بعضه بعضا. وروى عمرو بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وسحبنا في هذه السفينة قدري ومجوس، يعني السفينة اجتمع فيها مسلمون ومجوس وقدري. فقال القدري للمجوس، لأن القدري في زعمه يرى أنه مسلم، قال للمجوس أسلم. قال المجوس حتى يريد الله لست أدري هل هذا المجوس علم عقيدة هذا القدر وقال لينكت عليه، أو أن هذا جاءت هذه جاءت موافقة هكذا منه. قال له حتى يريد الله. فقال القدري إن الله يريد، لأنه يريد الإيمان، ولكن الشيطان لا يريد. فرد ردا فطريا قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان وقع ما أراد الشيطان، هذا استنكار استفهام استنكاري. ثم قال هذا شيطان قوي، وفي رواية أنه وأنا من أقواهما، معنى ذلك استنكار لهذه العقيدة بالفطرة. كل إنسان على الفطرة السليمة ولو كان كافرا، وعقله فيه نوع من السلامة ولو كان كافرا، يدرك هذا التناقض. كون الإنسان يدعي أن مخلوقا ما تغلب إرادته إرادة الله ومشيئته مشيئة الله مستنكر حتى عند الكفار والمجوس. ووقف عرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد، هذا شيخ من مشايخ المعتزلة والقدرية، شيخ القدرية والمعتزلة، زميل واصل بن عطاء رئيس المعتزلة. فقال يا هؤلاء العرابي كان يبحث عن ناقته، فوقف على مجلس فظن بهم الخير يريد ان يطلب منهم الدعاء. قال يا هؤلاء المجتمعون ان ناقتي سرقت فادعوا الله ان يردها علي. فبادر عمرو بن عبيد كعادته او كعادته، هذا هو السبب في انعزاله في مجلس الحسن، لان الحسن سئل مساله، وقبل ان يجيب الحسن الحسن البصري بادر عطاء واصل بن عطاء فاجاب وتكلم عليه الحسن فانعزل. هكذا يبادرون ويتسرعون الى الشر، لذلك بادر قبل غيره عمرو بن عبيد. قال اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت فارددها عليه. فقال الاعرابي بفطرته ادرك ان هذا غلط، لا حاجه لي في دعائك. فقال ولد قال أخافك ما أراد أن لا تسرك فتركت، إذا ردتها فلا ترد، إذا ما الذي استفدت؟ بلاش من دعائك، لا تدعو لك، لأن الداعي يدعو جازما ولا يشك في قدرة الله تعالى ومشيئته، ولا يزعم أن الله يشاء شيئا ولا تنفذ مشيئته، لأن هذا نوع من الكفر، لذلك لم يقبل منه هذا الدعاء. بمعنى أن الإنسان بفطرته يدرك غلق هؤلاء، وأن الناس ما قبلوا هذه العقائد إلا بعد أن تغيرت الفطرة، هذه العقائد المتناقضة. الإنسان الذي على الفطرة ولم يتعلم ولم يثقف بمثل هذه الثقافات المستوردة لا يقبل هذه العقيدة، يستنكر بعقله. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني أرأيت إن منعني الهدى الله سبحانه وتعالى، انظروا الأسلوب الذي يتحدث به عن الله سبحانه وتعالى، فيه عدم تقدير لله تعالى حتى قدره. أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون موسفا؟ وهل هذا أسلوب يتحدث به عبد عن ربه سبحانه وتعالى وخالقه وولي نعمته؟ والأسلوب نفسه فيه سوء أدب، يقول أرأيت أعلمت لو أن الله منعني الهدى ولم يوفقني إلى الهدى، أمسك عني التوفيق وتركني حتى أضل فضلا ثم عذبني على ذلك،
أيكون من صفة؟ انتبه للسؤال الجيد والجواب. فقال له أبو عاصم أبو عيسى: إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، وإن كان الهدى ليس له وهو لك ومنعك فقد ظلمك. هذا معنى الظالم من يمنعك حقك. أما من يملك شيئا إن أعطاك مما يملك فهو فضل، وإن منعك فهو عدل. الله سبحانه وتعالى إن هداك ووفقك وقبل عملك وأماتك على حسن الخاتمة وأدخلك الجنة، كل هذا فضل من الله ليس بواجب عليه. وإن منعك الهدى ولم يوفق، وإن منعه الهدى ولم يوفقه وعاش كافرا ومات كافرا ودخل الجنة بذلك ودخل النار بذلك، فهذا عدل من الله، فعل الله بين الفضل والعدل، ولا ظلم هناك ولا يتصور الظلم، لأن الهدى ليس ملكا لك، كما أن الضلال ليس ملكا لك، الهدى والضلال بالنسبة لك على حد سواء. يهدي من يشاء بفضله ورحمته وإحسانه، ويضل من يشاء بعدله. إذن لا يوصف بالظلم في أي حال من الأحوال، والعبد هو الذي يوصف بالظلم الذي بيده الأمر يتصرف في ملكه كما يشاء.